إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في قصة هرقل وأبي سفيان إلى الكلام على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لهرقل يدعوه فيه إلى الإسلام والحنيفية وبقي لنا من هذه القصة خاتمة تتعلق بهرقل خاصة وما كان من شأنه بعد ذلك من الاستجابة لهذه الدعوة. قال الزهري رحمه الله تعالى وهو راوي الخبر: وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. هكذا بدأ الزهري خاتمته التي تلقاها عن ذلك الرجل الذي يدعى ابن الناطور. وكان ذلك الرجل نصرانيا، بل كان صاحب إلياء وهي مدينة معروفة بالشام، وكان كذلك صاحبا لهرقل، وكان أيضا سقفا على نصارى الشام. والسقف ويقال فيها الأسقف منزلة معروفة من منازل القساوسة عند النصارى. فكان ذلك الرجل نصرانيا سيدا في قومه، وكان مقربا من هرقل، فتلقى منه الزهري ذلك الخبر بعد إسلامه كما أشار بعض أهل العلم. كان ذلك الرجل يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، وكان قدومه على إلياء مدينة ابن الناطور حين ظهرت عساكر الروم على عساكر الفرس، وهذا هو ما تحدث عنه الله تعالى في كتابه في شأن غلبة الروم، فقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فكانت هذه الواقعة بشرى للمسلمين، فرحوا بها، وإن كان المنتصر فيها كافرا، وإن كان المهزوم فيها أيضا كافرا، لأن الكفر دركات متفاوتة، بعضها أدنى من بعض، وبعضها أقرب من بعض، فكفر الروم أخف من كفر الفرس، وكفر النصارى أخف من كفر اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فليست الآية تدل كما يفهم كثير من الناس على تصحيح دين النصارى، وإنما تدل على أنهم في كفرهم أقرب إلينا من اليهود. فالكلام هاهنا على دركات الكفر، والكلام أيضا على مدى اقتراب أهله من المسلمين ومودتهم إياهم، وإلا فالكفر كله ملة واحدة. وقد قال رب العزة تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالشاهد هاهنا أن هرقل حين قدم إلياء في تلك الوقعة وفي ذلك النصر أصبح يوما خبيث النفس، متكدر النفس، متكدر الخاطر، فقال له بعض بطارقته، أي بعض بطانته وكبرائه: قد أنكرنا هيئتك، لست اليوم كعادتك، وإنما أنت متغير. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. والحزاء هو الكاهن. فكان هرقل مع ملكه وسيادته يمارس تلك الصناعة، صناعة الكهانة والنظر في النجوم، وكانت هذه الصناعة محببة عند كثير من الملوك والسلاطين، يتعرفون بها بزعمهم على أخبار الماضي والمستقبل، ويتنبؤون من خلالها عن أحوال ملكهم ودوامه من عدمه. فكان هرقل متمسكا بتلك الصناعة وكان ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني نظرت الليلة في النجوم فرأيت ملك الختان قد ظهر، أي قد غلب، فانظروا من يختتن من هذه الأمة، من الذي يمارس عملية الختان من هذه الأمة، يعني من الناس، لا يقصد طائفة بعينها. وكلمة الأمة قد تطلق على الناس كافة، لا تختص بأمة معينة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاستعمل صلى الله عليه وسلم لفظ الأمة في غير أمة الإسلام، استعمله مع الناس كافة. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة الأمة تطلق بمعنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هي الأمة التي توجه إليها دعوة الإسلام، أي الناس أجمعون. وأما أمة الإجابة فهي الأمة التي تستجيب لهذه الدعوة وتدخل في دين الإسلام حقا. فقال هرقل: إني رأيت ملك الختان قد ظهر، فانظروا من يختتن من هذه الأمة، من يختتن من الناس. فقالوا له: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وأرسل إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيها من اليهود. هكذا قالوا بناء على علمهم، كان مستقرا في علمهم أن الختان مختص باليهود لا يختتن سواهم. قالوا: فلا يهمنك شأنهم، لا تهتمن لأمرهم، ولا تكدرن خاطرك لأجلهم، وأرسل إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيها من اليهود. لأن اليهود كانوا آنذاك أذلة مقهورين، لا سيما تحت سلطان الروم من النصارى. هكذا كانت نصيحتهم ومشورتهم، والأمر في ذلك سهل عندهم، لأن الملك إذا أحس بخطر على ملكه فإنه يضحي بكل شيء لأجل أن يحفظ ملكه، يقتل الناس ويضيع الأموال وينتهك الحرمات دون أن تهتز في جسده شعرة واحدة، لأن الملك عنده هو حياته كلها، لا يحيا إلا لأجل ملكه، ولا يعيش إلا لأجل سلطانه، ولا يريد من هذه الدنيا إلا أن يكون سيدا مطاعا كبيرا. فإذا أحس بخطر يداهم ذلك فإنه لا يراعي أحدا ولا يجامل صاحبا. ولكم في قصة الملك صاحب الغلام عبرة، لما ظهر الغلام في ملكه ودعا إلى الإيمان بالله حتى آمن به جليس الملك وصاحبه، فلما شعر الملك بإيمانه قتله فورا، أشنع قتله وهو جليسه وصاحبه، ولكن في مقام الملك والمنازعة عليه لا صاحب ولا خليل. والله سبحانه وتعالى يقول في يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كان هذا في شأن القيامة وما فيها، فما ظنك بملك يتكالب عليه الناس ويحرصون عليه ويرون أن حياتهم لا تقوم إلا به؟ فكان الأمر عندهم في ذلك سهلا، يقتلوا من في المدن من اليهود، يقتلونهم ويستريحون منهم حتى يستريح الملك ولا يتكدر خاطره. قال: فبينما هم في أمرهم ذلك، إذ أتاهم رجل أرسل به ملك غسان، وكان نصرانيا كذلك. هذا الرجل يخبر أيضا عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على ما وقع لهرقل مع أبي سفيان. أتاه ذلك الرجل أيضا من قبل ملك غسان يحدثه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا إليه أمختتن هو أم لا. أراد أن يكشف عن ذلك الرجل وينظر أمختتن هو أم لا. فكشفوا عنه فوجدوه مختتنا، وسألوه عن العرب فقال: إنهم يختتنون كذلك. فلم يكن الختان إذن مختصا باليهود، وإنما كان من عادات العرب. فكانت العرب حتى في جاهليتهم وشركهم يستعملون الختان، لأنه من خصال الفطرة التي ورثوها عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الختان أخبر أنه من خصال الفطرة، والفطرة هي أمور الخلقة التي جبل الله عز وجل الناس عليها. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جبلهم على أمور معينة وفطرهم على أشياء معينة، منها هذه الأمور التي تتعلق بنظافة البدن من الختان والاستحداد ونتف الإبط ونحو ذلك. وهذه الخصال لما كانت خصالا فطرية فطر عليها الناس كانت الأنبياء والرسل تهتم بها، لأن الأنبياء بعثت بتقرير الفطرة وتكميلها لا بانتكاسها وتغييرها. فالذي يعادي الختان مثلا إنما يعادي الفطرة، إنما ينكسها ويزيفها. وإذا نسب دعوته بعد ذلك إلى الدين، إلى دين الأنبياء والمرسلين، فهو بذلك يشوه الدين شعر أم لم يشعر، لأن الدين لا ينكس الفطرة، لا يدمرها، لا يغيرها، وإنما يكملها ويقررها. فكانت العرب حتى في جاهليتهم تختتن، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك فيهم وحث عليه وأخبر أنه من خصال الفطرة. فلم يكن الختان إذن كما يقول رويبضة العصر عادة جاهلية لا أصل لها في الإسلام، بل نقول هي عادة مستمرة في كافة الأمم. كانت اليهود تختتن، وكانت العرب تختتن، والختان من خصال الفطرة التي قررها الأنبياء والمرسلون. فليس الأمر جاهليا محضا، ليس الأمر من شعائر الكفر والشرك حتى ينكر إلى هذه الدرجة، وإنما وراء الأكمة ما وراءها. والمخطط الصهيوني الأمريكي ليس مخططا فيما نراه أمامنا الآن في وقائع الواقع، وإنما هو مخطط أكبر من ذلك، مخطط يهدف إلى تدمير الدين وبعث الرذيلة والفاحشة بين المسلمين وتغيير ديارهم حتى تعود ديارا غربية لا يتحاشى فيها الواحد عن المسافدة في الطرقات. هذا هو ما يراد بهذه الأمة. ولما سلكوا طرقهم من الناحية الفكرية ووجدوا أنها لا تكاد تثمر، أرادوا أن يتحول مخططهم إلى الناحية الاستراتيجية كما يقال، وها أنتم ترون نتائجه الآن. فالمخطط كبير ومحكم، وسبله كثيرة متشعبة، لا يقتصر على سبيل معينة ولا على طريقة معينة ولا على فكرة معينة، وليس خاصا بالدين فقط، بل يتعدى إلى كل شيء، كما يعبر عنه الآن بمخطط لإسقاط الدولة، وليس لإسقاط الدولة فقط بل لإسقاط الدولة والدين. الشاهد من قصتنا أن هرقل وجد ذلك الرجل مختتنا وسأله عن العرب فقال: إنهم يختتنون. فعندئذ قال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني العرب. مع أنه حدث قبل ذلك أن اليهود أيضا تختتن، ومع ذلك لم يصرف ما رآه في النجوم إليهم لأنهم أذلة، لأن اليهود تحت سلطانه أذلة مقهورون، فمن أين يظهر ملكهم؟ وإنما صرف ما رآه في النجوم إلى العرب لأنهم ليسوا تحت سلطانه، ولأنه قد بعث فيهم نبي صفته كذا وشأنه كذا، وهرقل نفسه هو الذي قال فيه سيبلغ ملكه ما تحت قدميه. فلما كان كل هذا صرف ما رآه من النبوءة إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الأمة التي بعث فيها وهي أمة العرب. وليس المقصود هاهنا أن نستدل على صدق خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم، وإنما كما قال أهل العلم كان من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من الظهور والوضوح ما ثبت بكل طريق حقا كان أم باطلا، حتى الطرق الباطلة التي تدخل تحت طائلة الكهانة والعرافة ونحوها، حتى هذه الطرق كانت تشير إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ظهور ملكه وملك أمته. فالمقصود هاهنا أن بشرى خروج النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بكل طريق سواء كان حقا أم باطلا. ليس المقصود أن نستدل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثته أو تمكينه بمثل هذه الطرق الزائفة التي ليست من الحق أبدا وليست من الهدى أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحق والهدى في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما وقع هذا إخوة الإسلام في شأن هرقل، أرسل إلى صاحب له برومية وهي المدينة المعروفة للروم، يخبره بما حدث من الوقائع التي تظاهرت عنده في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية وكان نظيره في العلم، أي كان عند ذلك الرجل من العلم والمعرفة ما كان عند هرقل، فأراد أن يستنصحه ويستشيره ويعرض عليه الأمر حتى ينظر أيوافقه فيما توصل إليه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وتمكينه أم لا. وسار هرقل من إلياء إلى حمص، وكانت مقر ملكه في الشام. تقول الرواية فلم يرم حمص، أي لم يبرح مكانه في حمص، حتى أتاه كتاب من صاحبه ذلك يوافقه فيه في شأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي صدقا. فعندئذ تظاهرت عنده الأشياء وتكاملت عنده الرؤية، وصار الأمر عنده يقينا أو ما يقارب اليقين، فأراد حينئذ أن يمكن لملكه وسلطانه وأن يستمر حاله وحال دولته بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه، ولكنه يريد أن يكون ملكا أيضا، لا يريد أن ينتقل إلى الإسلام وهو من الرعية، لا يريد أن يدخل في دين الله تعالى وهو من المحكومين، ولكنه يريد الملك والسلطان حتى وهو في الإسلام. ولا يريد أن يدخل في هذا الأمر بمفرده حتى يطاوعه قومه لأجل أن يستمر التمكين له ولهم. فلجأ إلى حيلة أو فكرة، أذن لعظماء الروم في دسكرة له، والدسكرة هي القصر الذي يكون حوله بيوت. أذن لعظماء الروم أن يدخلوا في هذا القصر وأمر بأبوابه فغلقت، ثم اطلع عليهم من داخل القصر وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا ذلك النبي؟ عرض عليهم مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام، وعرض ذلك في قالب مغر فيه ترغيب، لم يرد أن يعرض المسألة في سياق يكون فيه إلزام لأجل ألا ينفر الناس بادي الرأي، ولكنه بذكائه وحكمته أراد أن يعرضه في صورة يسيرة متقبلة. فقال: هل لكم في الفلاح والرشد، هذا هو ما يتعلق بالآخرة، وأن يثبت ملككم، هذا ما يتعلق بالدنيا ولا بد منه، لابد حتى يوصل فكرته إلى هؤلاء ويحسن حبك الأمر عليهم كما يقال، أن يربط الأمر بشيء دنيوي بجائزة معجلة حتى يتمسكوا به ويسارعوا إلى الدخول فيه. ومع كل هذا لم يستجب له القوم. تقول الرواية: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. حاصوا أي نفروا، وشبه نفورهم بنفرة حمر الوحش أي الحمير الوحشية، لأن الحمير الوحشية يكون نفورها أقوى وأسرع من نفرة الحمر الأهلية الإنسية التي نستعملها في حياتنا. فشبه نفورهم بنفور هذا النوع من الحمير دلالة على شدته وسرعته، كأنهم سمعوا أمرا فظيعا لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يتخيل ولا يمكن أن يصدر من ملكهم وسيدهم. قال: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال: ردوهم علي. ثم قال: لقد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم وقد رأيت. آثر ملكه وسلطانه أيضا، وآثر سيادته ورياسته أيضا، ولم يشأ أن يخالف قومه، فقال مقولته تلك: إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، أردت أن أنظر في يقينكم وفي إيمانكم، هل تسارعون بترك دينكم إلى دين آخر أم تثبتون؟ قال: وقد رأيت، أي قد تبين لي صدقكم وثباتكم على دينكم. قال: فلما سمعوا ذلك منه سجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل. لنا في هذه النقطة وقفة، وهي التأمل في شأن أولئك القوم، كيف حاصوا تلك الحيصة ونفروا تلك النفرة عن الدخول في دين الله تعالى، مع أنهم يعلمون تماما بمقتضى علمهم واطلاعهم على كتبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نبي صدقا، أخبر به المسيح عليه السلام وأخبرت به الكتب السابقة، فهم يعلمون ذلك علم اليقين. ومنهم من كان حاضرا في وقعة أبي سفيان وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى هرقل، ومع ذلك لم يدخلوا في الدين، لأن القضية إخوة الإسلام لا تنبني على مجرد المعرفة. لا يكفيك أو لا يكفي الإنسان عموما أن يعرف إجمالا أن هناك نبيا صفته كذا، أو أن هناك رسولا صفته كذا، لا تكفي مجرد المعرفة ولا يكفي مجرد التصديق حتى ينضم إليه الانقياد. لابد أن يكون هناك انقياد لابد أن تكون هناك متابعة، لابد أن يكون هناك عمل من القلب. ولهذا يقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، فيجعلون القول قول القلب وقول اللسان، ويجعلون العمل عمل القلب وعمل الجوارح، فكل هذا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، لا يجزئ بعضه عن بعض أبدا. فقول القلب الذي يتضمن المعرفة والتصديق والإقرار لا يكفي حتى ينضم إليه قول اللسان الذي هو الشهادتان، ولا يكفي ذلك حتى ينضم إليه عمل القلب من الانقياد والنصرة والمحبة والإخلاص والصدق وغير ذلك، ولا يكفي ذلك حتى ينضم إليه عمل الجوارح من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأعمال. فلا يكفي الإنسان أبدا أن يتعرف على الحق، لا تكفيه مجرد المعرفة، بل لابد أن يطلبه ويسعى إليه، لابد أن يحصل في قلبه الانقياد، لابد أن تحصل في قلبه الرغبة الحقيقية في هذا الحق. فإذا لم يحصل ذلك، فمهما أتاهم من قبل السلطان والحاكم فإنهم لن يستجيبوا له أبدا. دعك من الصورة التي عرضها هرقل، فإنها صورة مغرية، فيها سهولة ويسر، لم يكن فيها إلزام، ولم يكن فيها قانون، ولم يكن فيها تشريع، فما ظنك بالإلزام والقانون والتشريع؟ إذا كان مجرد العرض المغري لم يكف، لم يكف أبدا، طالما أن القلب لم يحصل فيه الانقياد الحق للحق، فكيف بالتشريع والإلزام والقانون؟ والإنسان بطبيعة أمره لا سيما إذا تشبع بثقافة ثورية لا يقبل أن يلزمه أحد بشيء، وإن كان هذا الإلزام بدين الله عز وجل لا يقبل هذا، يقول: أنا حر، أريد أن أقتنع. تقول المتبرجة: أريد أن أقتنع بالحجاب. يقول الذي يحلق لحيته: أريد أن أقتنع بإعفاء اللحية. يقول الذي يترك الصلاة: أريد أن أقتنع بأداء الصلاة في وقتها. لماذا؟ لأن الانقياد لم يحصل في القلب. حتى وإن تكلمنا على حصول أصله فإنه لا يكفي في مقامنا هذا، بل لابد أن يكون الانقياد تاما حقيقيا يؤدي إلى الإيمان الواجب. فمهما أتاهم من قبل سلطان أو حاكم بتشريع أو قانون فإنهم سيحيصون حيصة حمر الوحش، لن يحيصوا إلى أبواب دسكرة أو قصر، بل سيحيصون إلى ميدان التحرير. يقولون: ليست هذه هي الديمقراطية، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، أنتم لما دخلتم في الانتخابات ولما حصلتم على المقاعد ولما انضويتم تحت القبة، تحت قبة البرلمان، ما فعلتم ذلك إلا بالديمقراطية، فلا تشرعوا قانونا حتى تعرضوه علينا أولا وتنظروا أنقبل أم لا، أنقبل دين الله أم لا، أنقبل شريعة الإسلام أم لا، أنقبل قانون الشريعة أم لا. هذه هي الديمقراطية عباد الله، وهذا هو ما لأجله دخل الذين يضحكون على عقولنا وديننا لأجل إقامة دولة الإسلام. فليتأملوا، ولنتأمل معهم في شأن قوم هرقل، وليتأملوا ولنتأمل معهم في واقعنا الآن وما يحدث فيه من الإرهاصات المدمرة الخطيرة التي لا تؤدي إلى استقرار ولا تبشر بأمن ولا أمان إلا أن يشاء رب العزة تبارك وتعالى شيئا. فالأمر جد خطير، ما هو بالهزل ولا اليسير، ما هو بالذي يقال في كلمة ولا كلمتين، ما هو بالذي يقال فيه: أبشروا سنقيم دين الله، أبشروا سنحكم شريعة الله، أبشروا ستقطع يد السارق، أبشروا سيرجم الزاني المحصن وسيجلد غير المحصن وستقام شريعة الله عز وجل على كل أحد حتى على النصارى في عباداتهم. ليس الأمر بهذه السهولة، لابد أن يكون هناك إعداد،
لابد أن يكون هناك انقياد، لابد أن نحقق قول الذي شرع لنا الشريعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنا عبرة إخوة الإسلام في تلك الواقعة، ولنا عبرة أيضا في ذلك الموقف، في موقف قوم هرقل. والفرصة أمامنا سانحة، وكل أحد مسؤول عن نفسه، فليحرص كل أحد فينا على أن ينقاد إلى الله تبارك وتعالى انقيادا حقيقيا، ليحرص كل أحد فينا على أن يطبق دين الله عز وجل في نفسه أولا، ثم في أهله، ثم في الأقربين فالأقربين. لنحرص على هذا حتى إذا أذن الله تبارك وتعالى بإقامة شريعة وتحكيم دين نكون أهلا لذلك. التغيير لن يأتي إلا هكذا، والتمكين لن يحصل إلا هكذا، لابد أن يتم التمكين في القلوب أولا قبل أن يتم على الأرض. فعلينا الآن، والفرصة أمامنا سانحة، لئلا نعض أصابع الندم، لئلا نعض أنامل الندم، علينا الآن والفرصة أمامنا سانحة أن نعود إلى الله عز وجل، أن نطبق الدين تطبيقا صحيحا في حياتنا، في بيوتنا، وفي شوارعنا، وفي أماكن عملنا، وفي كل شيء، وفي كل زمان ومكان. علينا أن نعود إلى ربنا جل وعلا بالتوبة والأوبة، علينا أن نصلح حالنا معه، علينا أن نعظم دينه حق التعظيم، علينا أن نعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، علينا أن نعرف قدر الشريعة حق المعرفة. لا يجوز أبدا أن ننظر إلى هذه الشريعة على أنها شريعة متخلفة، لا يجوز أبدا أن ننظر إلى هذه الشريعة على أنها شريعة البدو، الأجلاف، أهل الغلظة، الفدادين، أهل الإبل، أبدا، وإنما هي الشريعة السمحة الحقة التي تصلح لكل زمان ومكان، وكل ما شرع فيها حق، سواء تكلمنا على إقامة حدود أو غيرها، كل ما شرع في دين الله حق، كل ما شرع في دين الله هدى، كل ما شرع في دين الله يجب علينا أن نتمسك به في كل زمان ومكان، ليس مقصورا على زمان دون زمان ولا مكان دون مكان. فلابد لنا إخوة الإسلام أن نسارع بهذا، والفرصة أمامنا سانحة وقد سنحت منذ نحو العام، نحن أوشكنا على إمضاء عام كامل منذ حدوث تلك الثورة، والأمر بمرور الوقت يتقاصر ويتضاءل، وقد قلتها وسأعيدها، لن تستمر هذه التمثيلية كثيرا، الأمر قريب، الأمر قريب، الأمر قريب. ولست أعني بالقريب اليوم واليومين لئلا يقال لي يا عم الشيخ، لست أعني بالقريب اليوم واليومين ولا الشهر والشهرين، وإنما كل ما قرب منك فهو قريب. فاغتنم الفرصة وعد إلى ربك، وحقق الانقياد الصادق في قلبك، حتى نكون جميعا أهلا للتمكين والعزة وإقامة دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤهلنا لذلك دوما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح التي ترضيه. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا، اللهم وفقنا لتغيير ما في قلوبنا، اللهم وفقنا لتغيير ما في نفوسنا، اللهم ارفع عنا الشر وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم أحبط مكايد الأعداء يا رب العالمين، اللهم لا تمكن لهم في بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين، اللهم لا تنفذ لهم مخططا ولا فكرة يا رب العالمين، اللهم احفظنا وسلم أمرنا وأحسن خلاصنا وارحم ضعفنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ولا تخذلنا فنهلك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.